أريد أن أنبه إلى خطورة بعض ما يحاك للمسلمين، وأقول لا سيما في بلدنا، وعندما أقول بلدنا لا أقصد المنصورة ولكن بلدنا مصر، لأن المخططات تتوالى على هذه الديار، ليست لها نهاية، ليست لها نهاية. والحال أظنه كحال الرجل، كحال الرجل الذي يعيش في حارة، كل ما ينزل حاجة الشكلة تتفض الشكلة، يجي يطلع يتلاقي شكلة تاني، ينزل تاني يحجز الشكل، يجي يطلع شكلة تالت ورابع وخمس وست وسبع وتمنى. بعض الناس يقولون لماذا لا تتكلم في مسألة الحجاب وترد على الناس اللي قالوا ان الحجاب ده مش موجود في الإسلام، ترد على مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ أمور كثيرة مفتحة، أمور كثيرة مفتحة. فهذا الشكل المتعمد الذي يجر إليه المسلمون في هذه الأيام هذا أمر يعنى به إرباك المسلمين، تطبيب عقليات المسلمين، يبقى عقليتك ضبابية مميع مش عارف حاجة، يكاد عقلك أن ينفجر، ما وجه الحق في كل مسألة، ما السبيل في هذا الأمر، فلا تعرف لكثرة هذه المسائل. عندما ننظر في الدعوات نجد هناك الدعوة الماسونية والروتري والقومية والقومية، ونجد هناك الدارونية، ونجد هناك دعوة جديدة مستحدثة تسمى بالوطنية. الوطنية معناها الارتباط بالوطن دون النظر إلى الدين، دون النظر إلى الدين. فينبغي لمن عاش على مكان أن يدين بالولاء لهذا المكان أيا كان دين هذا الرجل، أيا كان دين هذا الرجل. والعجيب أنك عندما تقرأ مثلا في تاريخ اليهود في مصر تجد أن ولاء اليهود في مصر لم يكن لمصر، وإنما كان لماذا؟ كان لإسرائيل. وعندما قامت دولة إسرائيل أكثر من 95% من يهود مصر هاجروا إلى إسرائيل. أين حب الوطن؟ سبحان الله. وكانوا يعيشون هنا آمادا بعيدا ويتقلبون في نعيم هذا البلد. ومن منتهى جرأتهم بعض اليهود الذين تركوا مصر إلى إسرائيل يطالبون الآن بماذا؟ بممتلكاتهم. يقول لك احنا سيبنا مصر مثلا من في الأربعينات، سيبنا مثلا مصنع وسيبنا كم بيت وسيبنا كذا كذا، احنا عاوزين ايه الأملاك دي. سبحان الله، يهود. إذن هل نفعنا أنهم عاشوا على هذه البلاد وشربوا من مائها وراتعوا في خيرها؟ لم ينفعنا ذلك الأمر، لم ينفعنا ذلك الأمر. أيضا من الأمور الثابتة، الثابتة أن هناك جهات مشبوهة بالفعل تريد أن تحدث انقساما وشرذمة لكي يكون النصارى في جانب والمسلمون في جانب آخر، هذا مقصود ومتعمد. طيب يعملهم إيه؟ قالوا يبقى أهم حاجة نعمل حاجة تسمى بالمواطنة، يبقى فيش حاجة اسمها إيه؟ دين خالص، لا نقول لا إسلام ولا نصارى، ونحذف خانة الديانة دي مطلقا، يبقى أنت إيه؟ أنا مصري، حسبك هذا، حسبك هذا. هذا كلام خطير، إن هذا الكلام بيصب في خانة العلمانية. ولذلك هم الآن يطالبون بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، عاوزين يشتروا البند ده خالص. وبعض المعتدلين المنصفين يقول لا احنا نشتري الالف واللام، نقول الشريعة مصدر من مصادر الايه؟ الدستور. يعني ناس قال لك احنا نشتري البند ده مطلقا، وناس قال لك احنا نشتري الايه؟ الالف واللام. دول المنصفين المعتدلين، ها؟ وكيل الامرين مر، وكلا الأمرين مر. لأن لو قلنا بأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر الدستور، يبقى إذن الشريعة الإسلامية زي العرف وزي القانون الفرنسي وزي الآراء وزي وزي، يبقى احنا ساوينا بين الوحي المنزل من السماء وبين ما يتعارف عليه الناس. هذا لا يجوز، هذا خروج أصلا عن دائرة الإسلام، خروج أصلا عن دائرة الإسلام. ولو لغينا هذه المادة أصلا فمعنى ذلك أن المسحة التي تتصف بها هذه الديار يريدون إلغاءها. فمصر مصنفة أنها من الدول الإسلامية، فلما يلغى هذا البند يبقى مصر دولة إيه؟ علمانية، شأنها شأن تركيا بالضبط. إذا ليس هناك ما يمنع دستوريا أن يكون رئيس الجمهورية نصراني، في مشكلة. إذا يمكن يأتي يوم نجد إن استفانوس مرقس يوحنا هو رئيس الجمهورية، يمكن ما تضيروا في ذلك الأمر بنص ما يريدون وما يطمحون إليه. ده إشكال خطير، والإشكال أنهم سيطرحون ذلك للاستفتاء. الناس تقول أه ولا لأ، موافقين على تعديل الدستور ولا مش موافقين. ده مشكلة خطيرة جدا، والناس مش فاهمة حاجة. إيه الدستور وإلا هيتعدل وعاوزين يعملوا إيه؟ الناس مش فاهمة حاجة. يا أخي ما يعملوا يعملوه، هي بلدنا، وكبر دماغك. تحدث هناك مشاكل عظيمة جدا، لأن الأمر هنا مختلف عن مسألة مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشعب والاستفتاء على مجلس الشعب، ده غير ده تماما. هؤلاء القوم لا يريدون أحدا يذهب للاستفتاء لنقدم الأوراق بيضاء، فعندما نقدم الأوراق بيضاء يصنعون فيها ما شاءوا. وقبل هذا الاستفتاء سيلغون الرقابة القضائية على ماذا؟ على الانتخابات. يبقى حتى شوية الرئ والنفس اللي ممكن يبقى فيهم شوية خير تم القضاء عليه. يبقى ليس هناك مانع أن يأتي اثنين غفر بجوز عصيان، ما فيش حد داخل اللجنة دي، كله موافق موافق موافق. ده مسألة خطر جدا. وهذا الأمر يذكرني بما حدث في لبنان، وسأقول بالتواريخ لأن ذلك تاريخ ينبغي أن تفهموه جيدا. عندما هزمت تركيا في بلاد الشام ما كانش في حاجة اسمها لبنان يا إخواني. لبنان دي ما لم تكن لها ذكر في التاريخ. لبنان كانت جزء من سوريا، وسوريا ولبنان والأردن كانت تسمى ببلاد الايه؟ الشام، وأحيانا بيدخلوا فيها فلسطين، وأحيانا فلسطين تسمى ببلاد ايه؟ إلياء، ببلاد إلياء. اللي حصل عندما انهزمت تركيا في الحرب العالمية الأولى وذلك في بدايات القرن العشرين، ودخلت فرنسا سوريا ولبنان، وكانت تسمى آنذاك بسوريا الكبرى، بسوريا الكبرى أو ببلاد الشام، وذلك في أعقاب معركة ميسلون، كان القرار الشهير رقم بيسموه 2225 لنسبه بالرقم 2225، لكن الألفاظ السياسية ما يسموش 2225، يقول لك إيه 2225. بتاريخ 30/8/1924، والذي خيار بين الجنسيتين اللبنانية أو السورية، الناس اختار. عملوا بقى كيان اسمه دولة لبنان، والناس اختار إما يبقوا سوريين وإما يبقوا إيه؟ لبنانيين. واختارت نسبة كبيرة الجنسية السورية. يعني دلوقتي لو فصلوا حتة في مصر وسموها مثلا دولة الأفيال، دولة الأفيال، وقالوا لنا اختاروا، طيب أنت من دولة الأفيال ولا من دولة مصر؟ تختاروا دولة إيه؟ تختاروا إيه؟ دولة مصر، لأن احنا اتربينا عليها وعارفينها. لكن دولة الأفيال ديت دولة ما نعرفهاش. كذلك تختاروا من لبنان ولا سوريا؟ الناس كلها قالت إيه؟ سوريا. طيب اللي حصل بعد ذلك في سنة 1932 كان الإحصاء الشهير وهو اليتيم في تاريخ لبنان. دلوقتي في هناك علم حديث يسمى بعلم الايه؟ الإحصاء. وهذا العلم بيدخل كل الدراسات دلوقتي، الدراسات الطبية والهندسية والفلكية والتربوية والأدبية والاجتماعية والتاريخية، حتى أصبح في هناك علوم كثيرة ترتبط بالإحصاء، علم التربية الإحصائي، علم التاريخ الإحصائي، علم مش عارف الإحصائي، صار علم كبير. وأصبح هناك أقسام بتدرس هذا الفن اللي هو الإحصاء، وأصبح بتنال فيه درجات علمية راقية، ماجستير في الإحصاء ودكتوراه في الإحصاء وما إلى ذلك. ومع ذلك الإحصاء اللي هو في حصر سكان لبنان لم يتم إلا في مرة واحدة فقط، بيسموها المرة اليتيمة سنة 1932. يبقى إحصاء ده يكون إحصاء إيه؟ بدوي، إحصاء غير متحضر، إحصاء غير علمي. والعجيب أيضا أن هذا الإحصاء كان في يوم واحد، في يوم واحد بس. ولمزيد من المعلومات أنه تم بناء على طلب المندوب السامي الفرنسي. والعجيب أيضا، العجيب أيضا أن هذا الإحصاء كان في ظل الاحتلال الفرنسي، وفي ظل جو رهيب كريه مليء بالكراهية للإسلام والمسلمين. في ظل هذا الجو المشحون ضد الإسلام، لمن اللي حارب الفرنسيين؟ المسلمين، ومش المسلمين أي مسلمين، المسلمين السنة، المسلمين السنة هم الذين حاربوا الفرنسيين. ما فيش ولا واحد رافضي ضرب بومبا واحدة في وجه الصليبيين، ولا واحد رافضي، ولا درزي، ولا درزي، ولا نصيري، ولا إسماعيلي، ولا ناصبي، ولا صابئي، ما فيش ولا أي اتجاه ضرب طلقة واحدة. لكن الذين حملوا هم الدفاع عن ديار الإسلام هم أهل السنة. ولذلك كان الاستفتاء أو كان الإحصاء سنة 1932 لصالح المسيحيين كما يسمون على حساب المسلمين السنة، مع أن النصارى كانوا قلة في لبنان، إلا أن المسلمين غيبوا عن هذا الإحصاء عمدا ليكونوا قلة في هذا الإحصاء. وهناك مقاطعات كبيرة من مقاطعات المسلمين السنة تم تجنيبهم، مثل ما حدث في وادي خالد بن الوليد، دي حتة في لبنان تسمى وادي خالد بن الوليد في أقصى الشمال، ومسلمي عكار وغيرهم. المسلمون السنة في هذه المناطق لم يتم إدخالهم في ماذا؟ في الإحصاء. فبدأ الإحصاء كأن النصارى لهم القدح الأعلى، وتم وضع الدستور اللبناني بناء على هذا الإحصاء اليتيم الفاسد. عندما قرأت مسألة المواطنة والاستفتاء على الدستور وتغيير موده، تذكرت ماذا؟ ما حدث في لبنان عندما رسموا هذا الإحصاء بطريقة همجية في يوم واحد وأخرجوا هذه المعلومات. فأنا أقول لإخواني، لابد أن تنبهوا إخوانكم ومعارفكم وأقاربكم إلى أن ما يسمى بالمواطنة، أن ما يسمى خطر على الإسلام والمسلمين، ونحن لا نعرف إلا الإسلام، إلا الإسلام. فكل بلد، كل بلد يحكم بالإسلام هي دار الإسلام، وكل مكان فيه مسلم لابد أن يعظم هذا المكان لوجود ذلك المسلم. إذن أنا وطني ليس محددا في مكان محدد، ولكن وطني ديار الإسلام جميعا. يعني لو إن أي بلد إسلامي تعرض لاعتداء، لوجب على بقية المسلمين أن يهبوا للدفاع عن هذه الديار. إذن ليس لنا وطن محدد، وطننا ديار الإسلام حيثما كانت، حتى ولو كانت بيننا وبينها الأميال البعيدة. إذا ما يسمى بالمواطنة دي مخالفة شرعية جسيمة ولا تمت للإسلام بصلة.